السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن جذر تمكين هذه الأمة، عن خيرية هذه الأمة، عن تملك هذه الأمة. عبادوا العباد رب العباد، عاشوا لدين قد نصروه، وعاشوا وعمروا الدنيا وأفشوا السلام بين الناس. كنا نبحث عن جذر ذلك فوجدناه سر الإخاء، الأخوة في الله، الأخوة الحقة التي جمعت بين القلوب مع شتات الأبدان والبلدان، جمعت القلوب على شيء واحد فصرنا كحقبة واحدة. ولذلك قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فلذلك نحن نقول في هذه المسألة كان السر في إشعال فتيل التمكين، كان السر في انتشار هذه الأمة العظيم، سر الإخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا عندما دخل المدينة وأخى بين المهاجرين وبين الأنصار. تألفت القلوب، تعاضدت، توحدت الأمة، صارت واحدة قوة ضارية. لذلك كانت قلوبهم موحدة وكانت قلوبهم متجهة إلى الله جل في علاه بعدما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وتجلت هذه يعني المسألة، أو تجلى نوع الإخاء بينهم في ثمرات عظيمة كانت في تصرفات هؤلاء القوم الذين مكن الله لهم من القلوب ومكن لهم أيضا من البلاد والعباد، وصاروا سيرا يرضي ربهم جل في علاه حين مدحهم مدحا عظيما في كتابه بأوصافهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شوف انظر كيف مدحهم الله جل في علاه في كتابهم يوم أن انطلقت المسألة بنوع وحدة القلوب والتآخي بين المهاجرين والأنصار. تجلى ذلك تجليا عظيما في المجتمع بين الأنصار وبين المهاجرين بصدق الأخوة، في حسن التأسي بسيد الأنبياء، بحسن التأسي برسول البشرية خاتم النبيين والرسل، بسيد البشرية جمعاء. قالوا عندما اتحدوا قالوا: الذي فعل بنا ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستديم اتفاق القلب إلا بالتأسي بسيد البشر الذي ارتضاه الله لنا خاتما للأنبياء والرسل. فحسن التأسي ما كان في الأمر والنهي والسنة فقط، وهذا أمر معهود على الجميع، وهذا له باب، ونحن لسنا بصدد الكلام عليه، يعني بصدد الأمور التي تدهش العقول. عندما تألفت القلوب وتوحدت بالتأخي الحق وجدنا منهم حتى حسن التأسي بمسألة الجبليات، مع أنه ليس مأمورا بذلك. قول الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل المأمور به: ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في العبادات كلما كان تشريعا من النبي وجب علينا إما إيجابا لزوما وإما استحبابا التأسي به والعمل به والتسليم والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، هم ارتقوا فوق ذلك، هذا كان عندهم كان أمرا مسلما به، بل ارتقوا فوق ذلك وكان بالجبليات. وكان كل إنسان يأتي بأخيه ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليفعل ما فعله النبي. وأنت إن كنت على هيئة النبي وصورة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكمه عند الله جل في علاه، تتقرب إلى الله عبادة حتى بالجبليات. نعم، لأن القاعدة الفقهية الكبرى عند العلماء: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. أبو أيوب يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الطعام، الطعام كان فيه من البصل ما فيه لكنه كان مطبوخا، وعمر كان يقول: أميتوه بالطبخ، لا سيما وأن النبي نهى عن أكل الثوم والبصل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، من أكل من الشجرتين من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. وقال أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. كان ابن عمر الخطاب يقول: أميتوه بالطبخ، يعني الرائحة التي يتأذى منها الملائكة تذهب. ومع ذلك أبو أيوب لما رأى أن النبي، أو أبو قتادة الأنصاري، بل هو أبو أيوب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فقيل: يا رسول الله، في الطعام من البصل ما فيه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقام أبو أيوب فكف عن الأكل، قال لما لم تأكل؟ كل، إنه حلال ليس بحرام، لكني أناجي من لا تناجي، أنا أناجي جبريل، أناجي من لا تناجي، يعني كل، الأمر حلال. فكف عنه من أجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكف عنه. حسن الذرع في القلب يؤدي إلى ذلك. كانوا صادق العزم، وكانوا حقا على أخوة جمة، يعلم بعضهم بعضا ويعطي بعضهم بعضا وييسر بعضهم لبعض، كما سنبين أن سر الأخوة تثمر لنا تحقيق الأخوة بحق في أنواع التحابب في الله، في أنواع التآخي، ما هي السبل وما هي الثمرة إن كانت الأخوة في الله صادقة، تثمر أمة تتمكن في الأمة، تثمر أمة عابدة، أمة ناسكة، أمة أيضا متحضرة، أمة متقدمة، أمة متملكة. سر الإخاء يعطينا ذلك. فهنا أيضا نرى أن أنس بن مالك مع طيب المجالسة من النبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي وهو يأكل يتتبع الدباء في الصحفة، الدباء ما منتشر في الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فأنس يقول والله ما كنت أحب الدباء، الدباء كالقرع، القرع العسل، ما أحب الدباء، لكن وجدت النبي يتتبعه فعلمت أن النبي يحب الدباء فأحببت الدباء لأن النبي يحب الدباء. تأسف الجبليات وجميع الصحابة على هذا، لأنهم صاروا هيكلة واحدة. هذا سر الإخاء، لما تؤاخي بين اثنين ولو كان مختلفين فإنهما يتحدان بعد ذلك في الصفات، لأن الإنسان متأثر تربويا، الطابع البشري هكذا يتأثر ويؤثر، فإن تأثر بالصالح كان صالحا، وإن تأثر بغيره كان على هيئته. أيضا من ذلك أنه الإيثار العظيم الذي كان قد شاع وذاع بين الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يمدح الأنصار مدحا تاما في كتابه جملة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. هذا ثمرة التآخي أيضا. شوفنا سر الأخوة وش فعل، جعل الأمة واحدة، جعل الأمة تبقى هيكلة واحدة، الأشخاص جميعا على الشتات والأنواع والأعداد صارت شخصا واحدا، شخصا قويا واحدا، متقدما، عابدا، ناسكا، محترما، يعني متضرعا، متمسكنا، أيضا معينا يفشي السلام بين الناس جميعا. ف وجدنا الإيثار الذي أذهل البشرية جمعاء، إيثار لا تجد في بشر إلا في هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، وجعل لهم السر العظيم في التماسك والترابط، سر الإخاء بين المهاجرين والأنصار. لما يدخل عبد الرحمن بن عوف إلى سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع يقول له لي بيتان ولي زوجتان، خذ بيتا من البيتين والزوجة انظر إليهما، مع النخوة ومع الغيرة في العرب، انظر أيتهما أعجبتك فاختر منهما واحدة أطلقها وتتزوجها، أطلقها وتتزوجها. هكذا كان صدق الأخوة، التأسي، حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الأخوة ظهر في الإيثار. عبد الرحمن عوف يسمع ذلك مذهولا، من الذي يفرط في نسائه من أجل الأخوة في الله؟ نعم، لو أنت حقا أخا لي في الله أراك تقدمني على نفسك، أضرب يدي في جيبك فلا تسألني أخذت أو تركت، هذه الأخوة الصادقة. الآن الأخوة المزعومة هيكلة، هذه تعتبر أشكال أشباح بلا أرواح، والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلا. كان عمق صدق الأخوة بينهم الذي أعمقه الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصل هذا الباب منة الله عليهم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الأرض البسيطة، الأرض التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم تجلت. عندنا أيضا في مسألة الإيثار، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عربي إلى النبي، والنبي يريد أن يضيفه، يبعث إلى بيوتات النبي التسعة، ولا بيت يضيف، ولا بيت عنده شيء، ما عندنا إلا الأسودان، الماء والطبر، ما عندنا من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على وجهه ويعني الهم كيف، والعربي يعني لابد، ضيف جاء للنبي لابد أن يكرم. يأتي أبو طلحة ويقول ضيفك ضيفي يا رسول الله، فبعث إلى أم سليم، قالت له ما عندنا، أو غيرهما، قالت ما عندنا إلا طعام الصبيان، قال نوم الصبيان وأطفئ السراج حتى لا يرى، وأطفئ السراج، هذا كان قبل أن ينزل الحجاب. ثم طهت الطعام، وضعت الطعام، جاء الضيف ضيف رسول الله يجلس بين أبي طلحة وبين زوجي، ف فهي توهمه أنها تأكل وهو يوهمه أنه يأكل وهو الذي يأكل الطعام، حتى أنهى الطعام وقام يعني قد أكرمه الله جل في علاه بشبع طيب ورضا تام. فالفجر ويصلي النبي، قبل أن يصلي أتى بأبي طلحة قال تعالى إن الله ضحك من صنيعكما البارحة، إن الله لقد تعجب أو قال لقد عجب ربكم من صنيعكما البارحة. وهذا نكمله إن شاء الله في الحلقات القادمة. انظر إلى الأخوة كيف تثمر هذا الإثار، أنا أقدم أخي على نفسي. الأمة لو فيها نفس هذا الخلق، نفس هذا الوازع في قلب المسلمين، يقدم أخاه على نفسه، ستجد الأمة في مقدمة الأمم. وهذا يأتي تباعا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك خيرا عاما لجميع هذه الأمة. اللهم ألهمنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله في علاه أن يشكر لكم حسن الاستماع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.